الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل أمير قطر بطهران ويعتبر التواجد الأجنبي عاملا مزعزعا لأمن المنطقة. تشيع مهيب لجثمان الصحفية أبو عقلة في رام الله، وعباس يحمل كيان الاحتلال مسؤولية الجريمة. المبعوث الأممي يدعو أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له مع قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. إلى ذلك اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الحضور الأجنبي في المنطقة عاملا لعرقلة الأمور وزعزعة الأمن، مؤكدا أهمية موضوع الاستثمارات المتبادلة بين طهران والدوحة في مجال الطاقة. كما دعا رئيسي لإنهاء الحصار على الشعب اليمني وكذلك تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. بدوره أكد الشيخ تميم أن علاقات طهران والدوحة يجب أن تكون أفضل من الماضي، معتبرا الحوار الحل الوحيد للخلافات في المنطقة. أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن الزيارات الدبلوماسية لن تؤدي إلى تراجع طهران عن مواقفها المبدئية في المفاوضات النووية. وقال النائب إبراهيم عزيزي أن إيران تنتهج الاستدلال والمنطق القوي وتخوض الساحة الدبلوماسية على أساس هذه المبادئ والاستراتيجية، داعيا المنسق الأوروبي بمحادثات فيينا أنريكي مورا لإيصال رسالة الشعب الإيراني للطرف المقابل. وفي غير ذلك فإن الرسائل الأحادية والزيارات لن تجدي نفعا. ويزور مورا طهران لمتابعة مفاوضات فيينا وحل القضايا العالقة، وبما يلزم الجانب الأمريكي أن يتخذ القرار اللازم وصولا إلى الاتفاق المنشود. تم تشييع جثمان الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عقلة في مدينة رام الله بحضور جماهيري غفير من المستشفى الاستشاري إلى مقر رئاسة الفلسطينية. وسارت الجنازة بموكب عسكري رسمي برفقة مئات الفلسطينيين وحضور العشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية قبل التوجه إلى القدس المحتلة، حيث سيوارى جثمان الشهيدة الثرى. من جهته حمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سلطات الاحتلال مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة، رافضا أي تحقيق مشترك مع الكيان الغاصب. وشدد عباس على التوجه الفوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المتورطين بقتل أبو عقلة. طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل بقضية اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش دانا عمليات القتل التي يتعرض لها الإعلاميون، مشددا على ضرورة أن تحظى هذه الشريحة بالحرية الكافية لأداء وظيفتهم دون خوف. في السياق ذاته استنكرت العديد من المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة اغتيال الشهيد أبو عقل برصاص جنود الاحتلال، داعية الرئيس جو بايدن إلى تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة أمام المحاكم الأمريكية. أشادت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بقرار البرلمان العراقي في إصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعية كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى الاحتذاء به وإقرار قوانين مماثلة تحظر كل أشكال التطبيع. وقالت الحركتان في بيان أن هذا الأمر يعبر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية. كما رحب البيان بكل المواقف الرافضة لتطبيع العلاقات مع عدو الأمة المشترك الذي يهدد أمنها واستقرارها ومقدراتها. فتح القضاء الفرنسي مجددا مسألة ملاحقة رئيس الأنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي بتهمة المشاركة في أعمال تعذيب واعتقال تعسفي إثر شكوى تقدم بها بريطانيان كان اعتقلا في الإمارات. المزيد في التقرير التالي.
مرة أخرى تعود إلى الواجهة من جديد مسألة ملاحقة رئيس الانتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي بعدما فتحت مجددا السلطات الفرنسية تحقيقا بحق اللواء الريسي بتهمة المشاركة في أعمال تعذيب. القضية ترتبط باحتمال تورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي إثر شكوى تقدم بها بريطانيان كان قد اعتقل في الإمارات. مصدر فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته قال إن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سلمت القضية المرتبطة باحتمال تورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي سنة 2018 و2019 إلى قاض للتحقيق، ويخضع المسؤول الإماراتي لتحقيق أولي آخر في شكوى تتعلق باتهامات أخرى بالتعذيب. مصدر قضائي فرنسي قال إنه سيتعين على قاضي التحقيق اتخاذ قرار أيضا بشأن إن كان الريسي الذي انتخب رئيسا للإنتربول في تشرين الثاني نوفمبر الماضي يتمتع بحصانات دبلوماسية تحميه من أي ملاحقات قانونية في فرنسا.
أجهزة الأمن الإماراتية هددوني بالعنف الجسدي وإيذاء عائلتي داخل مبنى مسؤول عنه الريسي.
ويتهم البريطانيان ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد رئيس الانتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي الذي قال إنهما تعرض له في الإمارات نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة داخليتها. ورفع البريطانيان الشكوى على أساس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتكبت خارج أراضيها، وبالتالي فإن تلك الإجراءات تعني أنه بات من الممكن اعتقال الريسي لاستجوابه في فرنسا في حال زارها، علما بأن مقر الانتربول الدولي يقع في مدينة ليون الفرنسية. وسبق أن فتح مدعون في فرنسا تحقيقا بشأن الريسي في تشرين الثاني نوفمبر على خلفية اعتقال المعارض الإماراتي أحمد منصور، ورفضت الخارجية الإماراتية حينذاك الشكاوى المرتبطة بظروف اعتقال منصور واعتبرت ألا أساس لها، مشيرة إلى رفضها أي شكوى قضائية قد تتضمن اتهامات للواء الريسي.
دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أطراف النزاع للالتزام بتنفيذ كافة بنود الهدنة الإنسانية السارية في البلاد لمدة شهرين، وطالب هانس غرونبرغ في ختام زيارته إلى عدن بتنفيذ جميع عناصر الهدنة التي تتضمن إيقاف استهداف المدنيين وتيسير الحركة والتنقل للأفراد والسلع، مؤكدا مواصلته تقديم الدعم لتحديد الحلول ورفع مستوى الثقة وفق تعبيره. وكان وفد صنعاء المفاوض أشار إلى محاولات تقويض العدوان السعودي للهدنة لافتا إلى اقتراب انتهاء المهلة المحددة دون أي يشهد المواطن اليمني أي أثر إيجابي على الصعيد الإنساني. أفادت هيئة الأركان في جيش كوريا الجنوبية بإطلاق الجارة الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان في أحدث تجربة صاروخية لها، وأكد الهيئة أن هذه التجربة هي 16 من نوعها لبيونغ يانغ في إطار استعراض قوتها العسكرية. تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من تسلم يون سوغيول مقاليد الحكم كرئيس جديد لكوريا الجنوبية، وكانت بيونغ يانغ أطلقت في 4 أيار مايو الجاري مقذوفا غير محدد نحو البحر كما اختبرت سلاحا تكتيكيا موجها. أعربت موسكو عن استعدادها للرد بحزم على محاولة أي دولة للتدخل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف أن جميع الأطراف ترغب في تفادي اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف الناتو، لكن الطرف الآخر لم يرغب في التحدث معنا والاستماع إلينا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل أمير قطر بطهران ويعتبر التواجد الأجنبي عاملا مزعزعا لأمن المنطقة. تشيع مهيب لجثمان الصحفي أبو عقل في رام الله، وعباس يحمل كيان الاحتلال مسؤولية الجريمة. المبعوث الأممي يدعو أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية. وشكرا وإلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
ما سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أحبتنا الكرام ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة الكرام، عندما اتخذت المعارضة الشعبية في إيران أبعادا جديدة، اضطر الشاه ولأجل التخفيف من حدة المعارضة إلى السفر إلى قم المقدسة. وقد عرض الإمام الخميني بشدة فكرة خروج بعض العلماء لاستقبال الشاه، بل وحرم الخروج من المنازل والمدارس يوم وصوله إلى المدينة. وكان تأثير هذا التحريم كبيرا إلى درجة جعلت المتولي لحرم السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي يعتبر أهم منصب حكومي في المدينة، يمتنع عن الخروج لاستقبال الشاه، الأمر الذي أدى إلى عزله من منصبه.
ولدى وصوله عبر الملك عن سخطه على علماء الدين والجماهير بأشد العبارات سقوطا وفظاظة، عبر خطابه الذي ألقاه في جمع من الموظفين الحكوميين وعملاء النظام. وواصل الإمام فتح النظام وأغراضه ونواياه من خلال الخطابات والبيانات. فكان ضمن ما أصدره بيان حازم ومستدل استعرض فيه مخالفات الملك وحكومته للدستور، وتوقع فيه أن تؤدي الإصلاحات الملكية إلى تدهور الزراعة وضياع استقلال البلاد ورواج الفساد والفحشاء كنتائج قطعية مسلمة. واستجابة لاقتراح الإمام الخميني، تم تحريم الاحتفال بيوم النوروز، وهو أول أيام الربيع لعام 1342 هجري شمسي، المصادف للواحد والعشرين من آذار من عام 1963 للميلاد، اعتراضا على ممارسات النظام. وقد أطلق الإمام رحمة الله تعالى عليه في بيانه الذي أصدره بهذا الخصوص عبارة الثورة السوداء على ما سمي بالثورة البيضاء آنذاك، كما أنه فضح انصياع الملك للمخططات الأمريكية الإسرائيلية. وكان سماحته قد أعلن في هذا البيان:
وإني لا أرى حلا سوى أن تقال هذه الحكومة المستبدة بجريرة مخالفة أحكام الإسلام وانتهاك الدستور وتشكيل حكومة ترتكز على أحكام الإسلام وتعي معاناة الشعب الإيراني. اللهم قد أديت واجبي، اللهم قد بلغت، وإذا مد في عمري فإني سأواصل أداء تكليفي بإذن الله تعالى. إن إدراك أهمية هذا الكلام لا يتسنى إلا لأولئك المطلعين على السجون الرهيبة والاضطهاد الذي كان سائدا في تلك الأيام، إذ كان أقل انتقاد يقود عموما إلى السجن والتعذيب والنفي. من جانب آخر، فإن الشاه الذي كان قد طمأن واشنطن بإعداد المجتمع الإيراني لتقبل الإصلاحات الأمريكية، وأطلق على إصلاحاته اسم الثورة البيضاء، ورأى أن معارضة العلماء له ستكلفه ثمنا باهظا، لذا شرعت أجهزة الإعلام بشن حملة واسعة ضد العلماء والإمام الخميني، وقرر الملك سحق النهضة.
أجل أيها الإخوة والأخوات، في الثاني من فروردين من عام 1342 هجري شمسي، الموافق 22 من آذار من عام 1963 للميلاد، والذي صادف ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، هاجم أزلام النظام المسلحون المتنكرون بملابس مدنية تجمع طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية في قم، ثم قامت قوات الشرطة بالهجوم على المدرسة الفيضية مستخدمين أسلحتهم النارية، فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. وفي الوقت ذاته تعرضت المدرسة الطالبية في تبريز لهجوم مماثل، وفي غضون تلك الأحداث كان منزل الإمام يستقبل كل يوم مجاميع كثيرة من الثوريين والجماهير الغاضبة التي كانت تأتي للتعبير عن تضامنها وتعزيتها ودعمها للعلماء وللإطلاع على آثار جريمة النظام. وكان الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يحمل الملك شخصيا وبصراحة أثناء خطاباته مع الجماهير المسؤولية الكاملة لتلك الجرائم والتحالف مع إسرائيل، ويحث الجماهير على القيام محذرا من السكوت قائلا: إن السكوت اليوم يعني التضامن مع النظام المتجبر.
وفي الثاني من نيسان عام 1963 للميلاد أصدر الإمام الخميني بيانه المعروف تحت عنوان محبة الملك تعني النهب. وقد وضع الإمام في بيانه هذا الملك في قفص الاتهام، وقد كان هذا البيان من أشد بيانات الإمام الراحل لهجة، وأكد في خاتمته أن التقية في مثل هذه الظروف حرام، وأن إظهار الحقائق واجب ولو بلغ ما بلغ. وخاطب الإمام الخميني في بيانه الشاه وأزلامه قائلا: لقد أعددت اليوم قلبي لتلقي طعنات حراب أزلامك، ولكني غير مستعد لقبول الظلم، ولن أرضى بالخضوع أمام تجبر النظام.
نعم مستمعينا الكرام، إن العبارات الحادة التي ضمنها الإمام بيانه الصادر في الثاني من نيسان من عام 1963 وأشباهها التي وسمت الكثير من تراثه السياسي لم تكن مناورة سياسية لإخراج مناوئيه من الساحة، بل إنها كانت عرضاً لحقائق تنبع من أعماق وجود شخصية ترى أن العالم محضر الله تعالى. فالإمام لم يكن يكن لمن عاداه حقداً أو عداءً شخصياً، بل كان حريصاً على إنقاذ المجتمع البشري من سلطة أتباع الشيطان وإعادة البشرية إلى هويتها الفطرية الإلهية، وكان ينظر إلى الصراع من هذا المنظار، وقد حرص على الاجتهاد والعمل بهذه المبادئ. نعم، كان الإمام الخميني قد اختار طريقه بوعي، وتوقع أن بانتظاره وقائع خطيرة وأن أمامه طريقا محفوفا بالمخاطر، غير أنه لا يتحرك بما حصل في الماضي، بل يفكر دوما بأداء الواجب الشرعي رافعا شعار العمل بالتكليف ولو بلغ ما بلغ.
نعم أخوة الإيمان، إن معنى الهزيمة والنصر في منطق الإمام الخميني هو غير ما اعتاد عليه السياسيون المحترفون، فهو خلافا للكثير من المناضلين المشهورين والقادة والأعلام من سياسيي العالم الذين يدخلون الميدان السياسي بأي وسيلة ودافع، ثم يحرصون على مظهرهم السياسي ودورهم وتتشكل شخصيتهم. وسط ذلك الميدان المضطرب دخل سماحته الميدان السياسي ومارس دوره القيادي للثورة الإسلامية بعد أن قطع شوطا كبيرا في مسيرة التهذيب وكسب الفضائل المعنوية والمعارف الحقيقية، حتى أنه كان يقول باستمرار بأن العلوم المختلفة بما في ذلك علم التوحيد إذا لم يقترن بتهذيب النفس فإنها لن تكون سوى حجاب ولن تقود إلى الحقيقة.
ضيفنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
كان البرنامج حول جهاد الإمام الخميني قدس سره الشريف. حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ما بقي الليل والنهار، وأزكى الصلوات على النبي المصطفى المختار وعلى آله الطيبين الأطهار. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب كلمة الله عز وجل نازلة إلى الناس تدلهم على الخير والصلاح وتحذرهم من الشر والفساد. وتلك نعمة كبرى من نعم الله جل وعلا على عباده، إذ جعلهم موضع خطابه. مستمعينا الكرام، في حديث المعراج نادى الحق سبحانه وتعالى حبيبه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا محمد، من كثرت همومه من أمتك فليدعني سرا وليقل: يا جالي الأحزان، ويا موسع الضيق، ويا أولى بخلقه من أنفسهم، ويا فاطر تلك النفوس وملهمها فجورها والتقوى، نزل بي يا فارج الهم، هم ضقت به ذرعا وصدرا، حين خشيت أن أكون عرض فتنة يا الله، وبذكرك تطمئن القلوب، يا مقلب القلوب قلب قلبي من الهموم إلى الروح والدعة، ولا تشغلني عن ذكرك بتركك ما بي من الهموم، إني إليك متفزع، أسألك باسمك الذي لا يوصف إلا بالمعنى لكتمانكه في غيوبك ذات النور، أجل بحقه أحزاني، واشرح صدري بكشوط ما بي من الهم يا كريم. ثم قال تعالى: فإنه إذا قال ذلك توليته فجليت همومه فلن تعود إليه أبدا. نعم مستمع الكريم، مستمعتي العزيزة، يكمن ضعف الإنسان غالبا في نفسه، فالنفس موطن الشهوات والنزوات، تتأثر بسرعة وتؤثر بحدة، فيجذبها الطمع واللذة، ثم هي تأمر صاحبها بما يهلكه وتسول له ما يرديه في الجحيم، ولا ينجو من بلائها إلا من رحم الله. وقد قرأنا هذه الحقيقة في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى في سورة يوسف في الآية 53: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يقول الإمام علي عليه السلام: النفس الأمارة المسولة تتملق تملق المنافق، وتتصنع بشيمة الصديق الموافق، حتى إذا خدعت وتمكنت تسلطت تسلط العدو، وتحكمت تحكم العتو، فأوردت موارد السوء. وقد كان للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام مناجاة خاصة في الشكوى من النفس، يقول سلام الله عليه فيها: إلهي، إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة، وتسوفني بالتوبة. فالمبدأ النفس، إن أهملت فلا نفع للعقل، ولم ينفع دواء، وهيمنت العادات السيئة، ودب العجز وهجمت الهموم، وساغ للشيطان الولوج. ومن هنا نتعوذ فنقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل ذي شر، ومن شر الجن والإنس، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أجل، نبدأ من النفس، فإنها كانت على التقوى، ما همها بعد ذلك شر. نقرأ في دعاء يوم الثلاثاء للإمام السجاد عليه السلام: الحمد لله، والحمد حقه، كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر، وسلطان جائر، وعدو قاهر. آمين يا رب العالمين. نعم أيها الكرام، أولا نتعوذ من أنفسنا أن تكون ميالة للشهوات، ضعيفة أمام المغريات، مولية عن الطاعات، جازعة عند النوائب والمصيبات. ثم بعد ذلك نتعوذ من شرور الشيطان، ومن الجبابرة الفجرة، وسلاطين الجور، والأعداء المستكبرين. فهؤلاء إن قويت النفس لا يستطيعون أن يسخروها لهم، أو يخضعوها لأضاليلهم وقواهم. والنفس إن مالت إلى الدنيا وتأثرت بالملك والطبيعة وتعلقت بالحياة وزخارفها، ترك ذلك منها أثرا خطيرا على القلب، ودبت المفاسد وتوالت الهموم، وانصرف المرء عن آخرته قليلا حتى نسيها وكأنه ينكرها. وهنا لابد من أن ينتبه العبد، ولابد أن يلجأ إلى من بيده ملكوت السماوات والأرضين، ومن إليه الرجعى والمنتهى، ومن عليه المعول في الشدة والرخاء. فإذا كان الهم على الدنيا فليطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيحه عنه، وإن كان على الآخرة فليطلب من الله عز وجل أن يعينه على الطاعات البالغة إلى مرضاته سبحانه، وهو يتلو كل يوم مرات ومرات إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يفوت العبد أن يفزع إلى ربه تبارك شأنه بالدعاء: يا جالي الأحزان، ويا موسع الضيق، ويا أولى بخلقه من أنفسهم، ويا فاطر تلك النفوس وملهمها فجورها والتقوى. نعم، ليدعو ربه أن يفك عنه كل ضيق. لماذا؟ لكي لا يشغله هم من هموم هذه الدنيا عن ذكر الله تعالى والسعي في طاعته وأداء عبادته والتفكر في عظمته والامتثال بين يديه والعمل لآخرته. هذا هو المهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يقضي له حوائج الدنيا ويكفيه من السعي الكثير فيها، لكي يتسنى له أن يقتطع مساحة كبرى من عمره في العبادات، فذلك علة وجود الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا قوله تعالى في القرآن، وفي غيره قال عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، ولا أكلك إلى طلبك، وعلي أن أسد فاقتك. اللهم اجعلنا من السائرين على نهج محمد وآل محمد، فنحن متوكلون عليك يا كريم. مستمعينا الكرام، وقت البرنامج شارف على الانتهاء، شكرا لحسن متابعتكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 8:48، وعند 9 تماما نقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:12، وبعد ذلك نقدم إليكم مشرعنا بلا شرعة عند 9:46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما ولمدة 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمة الإسلام، عظمة ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمة ممالك الإسلامي، عظمة ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أسعد الله وقتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونبدأ معكم حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف آراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. وفي هذه الحلقة نتناول رأي الإمام بالنسبة للإعلام ودوره في بناء وتوجيه الأمم أو هدمها.
مستمعينا الأفاضل، ذكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه خلال شرحه لوظائف المؤسسات الإعلامية معلنا القول: إن هذه المؤسسات يمكن استخدامها كسيف ذي حدين، فهي من جهة يمكن أن تكون أدوات تخريب وتدمير لكيان الأمة وجيلها إذا ما سارت وفق أهواء الشرق أو الغرب البعيدة عن الإسلام وهموم الأمة، ويمكن استخدامها من جهة أخرى كوسائل تربية وتوجيه وتوعية للإنسان الرسالي المسلم الذي يحمل شرف الرسالة ويكدح على أساسها نحو السمو ولقاء ربه. ولقد حذر الإمام القائد الراحل من انجرار المؤسسات الإعلامية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى بدورها لتمييع الإنسان المسلم وإشغاله بالتوافه والسفاسف. واستطرادا لأدوار المؤسسات والمراكز والواجهات الفاعلة في بناء المجتمع المسلم وتكوين معالم التوجيه والتربية فيه، أفرد الإمام الخميني طيب الله ثراه فصلا خاصا في توجيهاته إلى دور الإذاعة والصحافة والسينما. وأكثر ما حذر منه قائد الثورة الإسلامية الراحل سماحة الإمام الخميني طيب الله ثراه في هذا الصدد هو انجرار الإذاعة المسموعة والمرئية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى لهدم شخصية الإنسان المسلم وإبعاده عن هموم الناس أو العمل على خدمتهم، الأمر الذي يحول الإنسان إلى طاقة سلبية في المجتمع لا يفكر إلا بسد حاجاته وإشباع لذاته والتسابق على كسب المواقع والمناصب وإرضاء الشهوات والنزوات بكل ألوانها. والأنكى من ذلك هو استخدام هذه الوسيلة المهمة للدعاية والترويج ضد الإسلام وعلماء الإسلام ونشر الأفكار الاستعمارية ومصالح المستكبرين ونشر الثقافة المادية التي لا تعنى بأكثر من إشباع الغرائز والاهتمام بالموضة والملابس وبهارج الحياة.
أعزائنا المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الإذاعة المسموعة والمرئية والصحافة ودور السينما والمسارح من الوسائل المؤثرة التي استخدمت قبل الثورة الإسلامية في تخدير الشعوب وجيل الشباب، وكانت تطرح خططا خبيثة خلال العقود الماضية، وخاصة باستخدام هذه الوسائل للدعاية ضد الإسلام وعلمائه أو الدعاية لمصلحة المستعمرين، حيث استخدمت هذه المؤسسات وأجهزة الدعاية لإيجاد سوق لبضائعهم لا سيما البضائع الكمالية، وتقليد الأجانب في أسلوب وطراز الحياة من المأكل والمشرب والأزياء والملابس بأنواعها. وإذا ما استمر هذا التأكل في شخصية الإنسان المسلم واستفحل في نخر كيانه بأنه يصل إلى حالة قلب القيم رأسا على عقب، فيصير الثراء فخرا والفقر عارا، ويصبح البذخ والتبذير كرما والزهد والتدبير تخلفا، ويتحول التفرنج وتقليد الأجانب هواية محبوبة للمولعين بالتقليد الأعمى واستخدام المفردات الأجنبية والتميع. وأشار السماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه متبرما مما آل إليه أمر المسلمين في هذا الصدد بعد أن عم التغرب جميع شؤون الحياة في السلوك والأقوال والأزياء وفي الآداب والتقاليد وحتى طريقة الحديث والكتابة.
حضرات المستمعين الكرام، لم يغفل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية وهو في سياق الحديث عن الإعلام أن يذكر بأن أبشع ما يقود الجيل المسلم ويجره إلى الانحراف هو انتشار الأفلام الرخيصة وتحويل اهتمام الشباب إلى أشياء غير نافعة وبعيدة عن القيم والمعاني. واعتبر قائد الأمة الإسلامية سماحة الإمام أعلى الله مقامه أن أكثر ما قاد الحضارات إلى السقوط وقاد الأمم والشعوب إلى الانهيار هو حين يتحول تفكير الفرد للأخذ لا بالعطاء وبالكسب لا بالتضحية وبالتنافس على إشباع اللذات وليس التنافس على كسب الخير. وأما عن المجلات والصحف المخربة فقد أشار الإمام إلى دورها التخريبي في تلويث القيم ومسخ النشء من خلال ما تمارسه من دعاية موجهة وما تنشره من صور ومقالات مسمومة ضد الإسلام.
أعزائنا المستمعين، أن الابتعاد عن القيم الإسلامية الملحوظ في كثير من الدول هو الذي شخصه الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كسبب من أسباب تحكم أعداء الدين برقاب أبناء الأمة الإسلامية وجرهم بعيدا عن إدراك أسباب التردي المادي والأخلاقي والاجتماعي واستدراجهم عبر تلك الوسائل الرخيصة إلى ما يفتت شخصياتهم ويرهل بنائهم الإنساني والرسالي. وإلى هذا أشار سماحته بأن المجلات والصحافة في عهد الشاه كانت تفخر بأنها تقود الجمهور لا سيما فئة الشباب إلى مفاهيم الشرق والغرب بما تنشره من مقالات وصور مبتذلة مؤسفة ومقالات معادية للإسلام، وبهذه الوسيلة جرى تحويل الناس إلى مستهلكين وإلى مجرد مخلوقات تهتم بالغرائز والنزوات الهابطة، وكذلك إبعاد الناشئة عن كل ما من شأنه الارتفاع بهم إلى مستوى الإنسانية العليا والقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تحرك ضمير الأمة وترتفع بإرادتها إلى مستوى الرسالة التي بسببها خلق الإنسان ولأجلها صار خليفة الله في الأرض.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
على مرسى الصمود لضاده وأشعر شاهدنا قمما.